الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 22 من دروس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند قول المؤلف الباب 4 في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده. أقول نقضت المرأة غزلها، يعني فكته وأفسدته. ونواقض الوضوء في الاصطلاح هي مفسدات الوضوء التي إذا طرأت على الشخص أفسدت وضوءه. فنواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته، وهي قسمان. قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه. قال المؤلف: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهذه الآية والحديث يدلان على أن للوضوء نواقض. فهما يدلان على هذا الأصل. قال: واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. يعني الآن المؤلف ينقل لنا إجماعا، العلماء متفقون على أن هذه الخمس التي ذكرها فيها إجماع: خروج البول، وخروج الغائط، وخروج الريح، والمذي، والودي. هذه خمسة متفق على أنها تنقض الوضوء. طبعا البول والغائط والريح هو الضرار، والمذي والودي، كل هذا قد تبين لكم وعرفتموه سابقا، مثلا ما في داعي نعيد هذا الأمر. قال: لصحة الآثار في ذلك، أي أن هذه الخمسة المذكورة قد صحت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حصل الاتفاق عليها. قال: إذا كان خروجها على وجه الصحة. إذا كان خروجها على وجه الصحة أخرج المرض، حال المرض. يعني إذا كان خروج مثلا المني هذا بسبب المرض، خروج البول بسبب المرض كالذي به سلس بول مثلا، فهذا لم يحصل فيه اتفاق، هذا فيه نزاع وسيأتي إن شاء الله. أما كون خروج الغائط من الدبر ناقضا للوضوء، فدليله من الكتاب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والسنة في حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا دليل من الكتاب ودليل من السنة، والإجماع منعقد أيضا كما ذكر المؤلف ونقله ابن المنذر والنووي كذلك. نقله ابن المنذر في الإجماع والنووي في المجموع. وأما كون خروج البول من الذكر وكذلك المرأة ناقضا للوضوء، فدليله في السنة كما تقدم في حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. والإجماع على هذا أيضا ذكره المؤلف وابن المنذر والنووي وابن قدام، إجماع متحقق في الغائط وفي البول ومنتهي الأمر، والحمد لله هذه نواقض لا إشكال فيها، وهذه أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. وأما خروج الريح من الدبر فدليله السنة والإجماع. السنة حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت يعني من اليمن: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه، يعني ريح تخرج من الدبر. وحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. والإجماع على هذا أيضا ذكره المؤلف وابن المنذر وابن قدامة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني، هكذا جاءت اللفظة في كتاب الإجماع لابن المنذر، قال: وخروج المني، هكذا جاءت المني، وفي الأوسط المذي، خروج المذي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، انتهى. إذن حتى زوال العقل فيه إجماع. ودليل المذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. متفق عليه. وفي رواية عندهما: توضأ واغسل ذكرك. نقل الإجماع عليه المؤلف. وقال ابن المنذر في الأوسط: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. وذكره أيضا ابن قدامة رحمه الله جميعا. وأما المني فلم يذكره المؤلف، ذكر الإجماع على أنه ناقض للوضوء ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهما. طبعا ابن المنذر صحت اللفظة التي في الإجماع، قال: وخروج المني، وظهر أن الثابت عن ابن المنذر خروج المذي. على كل حال يوجد غيره من نقل الإجماع هنا، ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم أيضا، لكن خالف فيه الشافعية. الشافعية خالفوا في المني إذا خرج هل ينقض الوضوء أم لا. قال النووي في المجموع: ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد وهو المني، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، أي جمهور الشافعية. ما حجتهم؟ قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، يعني المني عندما يخرج وهو مني شيء واحد خرج يوجب الغسل، فكيف يوجب الوضوء؟ والخارج الواحد لا يوجب غسلا ووضوءا، إما غسل أو وضوء، هكذا القاعدة التي قاعدوها وبنوا عليها. قال: وهذا قد أوجبه أوجب الجنابة، فيكون جنوبا لا محدثا، لا يكون يعني جنوبا يعني عليه الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر. على كل هم يوجبون الغسل على جميع الأحوال سواء خرج بلذة أو بغير لذة، ومسبوقون بالإجماع فلا عبرة بمخالفته، وكلام السلف يدل على النقض به. والجمهور يجبون الغسل إذا نزل المني بلذة وشهوة فقط. شوف الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الشافعية حتى ما تختلط عليك الأمور. الجمهور يقولون إذا نزل المني بشهوة بحالة طبيعية يعني، فهذا يجب منه الغسل، أما إذا لم ينزل بشهوة منه الوضوء. هذا كلام الجمهور، وهذا ما عليه السلف. الشافعية لا، يوجبون الغسل في الحالتين. في كلام الشافعية أشد، مذهب الشافعية أشد. الشافعية يوجبون الغسل سواء نزل المني بشهوة أم نزل بغير شهوة. الجمهور لا. على كل حال موضوعنا الآن المني هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الإجماع منعقد قبل الشافعية على أنه ينقض الوضوء، بس خلاص. لكن بعض أهل العلم قال هم لم يخالفوا الإجماع أصلا. لماذا؟ قال لأنهم يجبون الغسل شيء زائد عن الوضوء أصلا، فما عندهم مناقضين للإجماع. خاصة هذا ممكن يصح إذا قلنا بأنه لا يجب أن ينوي رفع الحدثين بل نية الغسل كافية، ففي هذه الحالة يكون يعني عندهم شيء زائد عن الوضوء. لكن إذا قلنا يجب عليه أن ينوي النيتين، نية رفع الجنابة ونية الوضوء، هنا يحصل أو يصير خلافهم في هذه الحالة مؤثرا وناقضا للإجماع، والله أعلم. على كل حال الإجماع منعقد قبلهم والحمد لله. وأما الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، فذكر المؤلف وابن قدامة في المغني وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على أنه ناقض للوضوء. هذه النواقض التي ذكرها المؤلف وزيادة. ماذا قال بعد هذا؟ قال ويتعلق بهذا الباب ما اختلفوا فيه، لأن انتهى مما أجمعوا عليه وسيدخل في الكلام فيما اختلفوا فيه من نواقض الوضوء. قال ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. جعل هذه المسائل كالقواعد لهذا الباب بإمكانك أن تنطلق منها. المسألة الأولى، اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب. إذن المسألة الأولى إيش؟ خروج النجاسة من الجسد هل ينقض الوضوء أم لا؟ كلمة النجاسة هذه عامة تشمل كل ما هو نجس، سواء كان بولا أو برازا أو دما على من يقول بنجاسة الدم، أو قيئا على من يقول بنجاسة القيء، وهكذا. كل ما هو نجس إذا خرج من الجسد هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألتنا الآن، وهي مسألة فيها عموم كل نجس فتجعلها قاعدة عندك. كل نجس يخرج من الجسد على وجه الصحة أو على وجه المرض هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ الآن النزاع في هذه المسألة. قال عندنا ثلاث مذاهب أو ثلاثة مذاهب في المسألة، هات لنرى. قال فاعتبر قوم في ذلك الخارجة وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج. هذا المذهب الأول. المذهب الأول، هؤلاء نظروا إلى ماذا؟ هؤلاء نظروا إلى الخارج. إيش يعني الخارج؟ يعني ما يخرج من الجسد، إيش نوعه؟ ما خرج من جسم الإنسان، هل هو نجس أم طاهر؟ فإذا كان نجسا قالوا هو ناقض للوضوء، إذا لم يكن نجسا لا يكون ناقضا للوضوء. هل اعتبروا المحل الذي يخرج منه الخارج؟ هل خرج من الدبر؟ خرج من القبل؟ خرج من الفم؟ إلى آخره. لم يعتبروا هذا، ما نظروا إليه. هل اعتبروا حال الصحة وحال المرض ففرقوا بينهما؟ لا. إذن هؤلاء عندهم قاعدة واحدة، الذي يخرج من الجسد إذا كان نجسا فهو ناقض للوضوء، بس انتهينا، سهلة. وتبني على هذا، إذا قلت إن الدم نجس فإذا خرج من الجسد فهو ناقض للوضوء، انتقض وضوءك. يعني حتى حبة في جسدك إذا ضغطتها وخرجت الدم منها ينتقض وضوءك بهذا. هذا على قول من لا يفرق بين منهم بين القليل والكثير، لأن في بعض فرق بين القليل والكثير. قال فاعتبر قوم في ذلك الخارج، يعني من جسم الإنسان وحده بغض النظر عن المخرج، قال من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، يعني جهة الصحة أم على جهة المرض. لاحظ عندي هنا ثلاث أشياء تركز عليها هذه، لأن النزاع المذاهب فيها. أول شيء الخارج، هل هو نجس أو طاهر أم طاهر. ثاني شيء المخرج، مكان الذي خرج منه هذا الشيء، هل خرج من القبل، من الدبر، خرج من الفم، خرج من الجسد، من أعضاء الجسم كلها. الأمر الثالث، هل خرج على وجه الصحة في الوضع المعتاد أم أنه خرج نتيجة مرض. هذه ثلاث أشياء تنظر إليها في المذاهب هذه التي معنا. هذا المذهب الأول ما نظروا فيه إلا إلى شيء واحد وهو الخارج، هل هو نجس أم طاهر. فإذا كان نجسا فهو ناقض الوضوء، وإذا كان طاهرا فلا. قال وهو أبو حنيفة الذين اعتبروا هذا واعتمدوا عليهم، وهو كان مذهبا له، هو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة، ولهم من الصحابة السلف، فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، كالدم والرعاف الكثير. الرعاف اللي خروج الدم من الأنف إذا كان كثيرا، شفتونا الآن إذا كان كثيرا، البعض يفرق بين القليل والكثير. والفصد، الفصد هو شق العرق لإخراج الدم منه، برضو خروج دم يعني. والحجامة، برضو إخراج دم. والقيء، على من يقول بنجاسة القيء. إلا البلغم عند أبي حنيفة، أبو حنيفة استثنى البلغم فقال لا ينقض الوضوء. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إنه، يعني البلغم، إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، عفوا هنا إنه أي القيء، إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. هذه المذاهب، هذه هي المذاهب، أو هذا المذهب الأول. الآن ننتقل إلى المذهب الثاني. قال: واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر. هؤلاء نظروا إلى إيش؟ عندنا ثلاث أشياء قلنا نحن، صح؟ الخارج وموضع الخروج وعلى جهة الصحة أم على جهة المرض. هؤلاء الآن نظروا إلى المخرج اللي هو موضع الخروج، محل الخروج، فقالوا الذكر والدبر إذا خرج من الذكر أو الدبر، إذا خرج من الذكر أو الدبر فينقض الوضوء. فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصن أو بلغم، وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. هؤلاء فرقوا بين النجس والطاهر أم لم يفرقوا؟ لم يفرقوا، فما نظروا إلى هذا، ما نظروا إلى كونه نجسا أو ليس من أم ليس من نجس. نظروا إلى كونه خرج على جهة الصحة أم على جهة المرض؟ لا، ما نظروا إلى هذا، نظروا إلى شيء واحد وهو المخرج، محل الخروج، من أين خرج هذا الشيء سواء كان طاهرا أو نجسا. فقالوا إذا خرج من الذكر والدبر فهو ناقض للوضوء، يعني إذا خرج من غير هذين المخرجين فلا يكون ناقضا للوضوء بس. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. إذن هؤلاء عندهم نقض الوضوء يكون بالخروج من السبيلين، خروج الطاهر أو خروج النجس لا فرق. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث: واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج. اعتبروا الثلاثة، اعتبروا إيش؟ الثلاثة: الخارج والمخرج وصفة الخروج. الخارج هل هو اعتبروه يعني لابد أن يكون نجسا، والمخرج اعتبروا المخرج أيضا، فقالوا إذا كان خرج من السبيلين من الذكر أو من الدبر ينقض الوضوء. وصفة الخروج قالوا إذا كان الخروج على حال الصحة لا على حال المرض ينقض الوضوء، أما إذا كان على حال المرض فلا ينقض الوضوء. فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه، مما هو معتاد خروجه، يعني لم يخصوه بس بالنجس، قالوا مما هو معتاد خروجه. قال: وهو البول والغائط والمذي والودي والريح. ففرقوا بين المعتاد وغير المعتاد. قال: إذا كان خروجه على وجه الصحة، يعني إذا خرج على وجه المرض لا ينقض الوضوء، قالوا فهو ينقض الوضوء. لاحظوا هنا ثلاث قيود عندهم: الخروج من السبيلين، مما هو معتاد الخروج، وأن يكون الخروج على وجه الصحة. هذه ثلاث قيود. قال: فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا. ولا في السلس. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. إذن عندنا ثلاث قيود: الخارج من السبيلين، مما هو معتاد الخروج، هذا نوع الخارج، مما هو معتاد الخروج، والثالث الأخير وهو على وجه الصحة. إذا خرج الشيء على بهذه القيود الثلاثة، بهذه الصفات الثلاثة، يكون ناقضا للوضوء وإلا فلا. هذا قول مالك وأكثر أصحابه. قالوا بناء على ذلك الدم، لأن خروج الدم من السبيلين ليس معتادا، والحصاء حجارة صغيرة تخرج أحيانا في حال المرض، والدود كذلك، هذا كله لا ينقض الوضوء عندهم، لأنه هذا ليس معتادا خروجه من هذا المحل. ولا في السلس، السلس الآن هو بول يخرج من الذكر، لكن لا يخرج في حال الطبيعة، الوضع الطبيعي، هذا يخرج نتيجة مرض، يكون عند الإنسان تنزل منه قطرات من البول، فهذا عند المالكية لا يعتبر ناقضا للوضوء، بخلاف الجمهور يعتبرونه ناقض. إذن هم يفرقون بين حال الصحة وحال المرض، يعني المالكية. هنا في هذا المذهب أنا لما ذكرت قلت اعتبر قوم آخرون الخارج، قلت اعتبروا النجس، لا، هم لم يعتبروا النجس فقط، هم كان القاعدة عندهم الضابط هو المعتاد وغير المعتاد، فننتبه لهذه. لأنه يرد على ذلك، لو قلنا النجس فقط يرد على ذلك المني، المني عندهم ناقض للوضوء وهو طاهر، ما أذكر الآن هم يقولون بطهارته أم لا، لكن على كل حال الضابط الذي ذكره المؤلف قال هو ما خرج مما هو معتاد خروجه. إذن هذا هو مذهب مالك وجل أصحابه، يعني أكثر أصحاب مالك على هذا المذهب. هذه هي المذاهب الثلاثة في هذه المسألة. قال والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات. يعني لماذا أجمع العلماء وجاءت الأدلة بهذه الأشياء المذكورة خاصة للغائط والبول والريح والمذي، وأنها إذا خرجت من السبيلين تعتبر ناقضة للوضوء؟ ما هي العلة في ذلك؟ فننظر إلى العلة كي نحمل عليها غيرها ونلحق بها غيرها بناء على العلة التي نختارها. فقال في ذلك ثلاثة احتمالات. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله. هؤلاء قالوا المقصود بالحكم هي هذه الأشياء بأعيانها، اللي هي الغائط والبول والريح والمذي، هذه الأشياء التي أجمعوا عليها والتي فيها نصوص ولا يشمل غيرها. فرأى هؤلاء أن علة الحكم خاصة بهذه الأشياء بعيانها. قالوا هذا مذهب مالك، وهذا مذهب مالك. قال والاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. هذا ما أخذوه، فصار الحكم عند هؤلاء الذين أخذوا بهذا الاحتمال يشمل كل نجس خرج من البدن، لأن نظرتهم في الأمر كيف قالوا هذه طهارة، الوضوء طهارة، والطهارة يؤثر فيها إيش؟ النجس. إذن كل نجس يخرج من الجسد فيعتبر ناقضا للوضوء. فصار عندهم عموم الآن من خلال النظر إلى هذه العلة، فكل نجاسة تخرج من الجسم تنقض الوضوء، سواء خرجت من القبل أو الدبر أو من غيرهما. فهؤلاء نظروا إلى الخارج يجب أن يكون نجسا، ولم ينظروا إلى مكان الخروج، خرج من القبل، خرج من الدبر، خرج من بقية الجسد، لم ينظروا إلى هذا، فنظروا فقط إلى أن العلة هي خروج النجاسة، فقالوا كل نجس يخرج من الجسد ينقض الوضوء. أولئك أصحاب القول الأول الذين ذكرناهم سابقا، ومنهم أبو حنيفة وأحمد. والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، يعني خاصة من القبل والدبر، فما نظروا إلا إلى المخرج، مكان الخروج، يعني هل هو القبل والدبر أم غيرهما. الذين أخذوا بهذا الاحتمال نظروا إلى مكان الخروج لا إلى الخارج، يعني ما خرج من السبيلين القبل والدبر ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو طاهرا. وهذا طبعا مذهب الشافعي رحمه الله. قال فيكون على هذين القولين الأخيرين، اللي هو الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام، يعني هي جاءت النصوص أو الإجماع في أشياء خاصة لكن المراد ما هو عام من هذا، والعموم هذا عند أصحاب الاحتمال الثاني في كل نجس، وأصحاب الاحتمال الثالث في كل ما خرج من السبيلين. قال ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه، يعني ليس عاما، هو ورد خاصا بهذه الأشياء ويبقى فيها فقط فلا يشمل غيرها. قال فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلفا أي عام هو الذي قصد به، هل عام الخارج أم العام اللي هو المخرج. قال فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، هذا دليل مالك رحمه الله. قال يقوي مذهبه، إيش هو دليله؟ قال الأصل إذا ورد خصوص فالأصل أن المراد هو هذا الخصوص حتى يأتي دليل يدلنا على العموم. قال والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق. شوف الآن الشافعي ليش خص السبيلين دون بقية الجسد، ليش ما قال من كل خارج زي ما قال أبو حنيفة وغيره، قال لأننا نظرنا إلى خارج واحد، ها اللي هو إيش؟ الريح، إذا خرجت من أسفل نقضت الوضوء، وإذا خرجت من أعلى الريح الذي يخرج بالتقرع مثلا اللي هو الجشاء تجشؤ، إذا خرجت من أعلى من الفم لا تنقض الوضوء، لكن إذا خرجت من أسفل نقضت الوضوء. إذن هذا يدل على إيش؟ على أن اختلاف المخرج له أثر. اختلاف المخرج له أثر، فليس كل خارج من أي مكان ينقض الوضوء، بل الخارج من مكان محدد وهو السبيلين. هذه وجهة نظر الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وكلاهما ذات واحدة، يعني الريح هي الريح، سواء خرجت من فوق ولا من تحت هي الريح، فلماذا كانت ناقضة من أسفل وغير ناقضة من أعلى؟ لأن المخرج اختلف، هكذا قال. قال: والفرق بينهما اختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف. قال: فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج، يعني هذا يدل على أن إيش؟ علة النقض هي مكان الخروج، محل الخروج، من أين خرج؟ قال المؤلف: وهو ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. فهنا المؤلف قال: ليش القضية قضية مخرج أو عدم مخرج؟ لا، القضية أن الريح التي تخرج من أعلى مختلفة عن الريح التي تخرج من أسفل، فلذلك ضعف قول الشافعي رحمه الله. قال: وأبو حنيفة يحتج بأن المقصود بذلك هو الخارج النجس، لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة كما تقدم في كلامه، كون هذه طهارة، الوضوء طهارة، تسمى طهارة، والنجاسة تؤثر في الطهارة، إذن هي المعتبرة في نقض الوضوء، هكذا وجهة نظره. قال: وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، يعني الحسية، أعني طهارة النجس، يعني الفرق بين طهارة الوضوء، هذه طهارة تسمى طهارة حكما شرعا، أما طهارة النجس لتنظيف النجاسة، هذه تسمى طهارة حسية معنوية، أما تلك فطهارة حكمية. قال: وإن كانت تختلف هذه طهارة حكمية وهذه طهارة عينية، لكن في النهاية هي طهارة فيؤثر فيها النجس. قال: وبحديث ثوبان، واحتج أيضا بحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا الحديث قاء وتوضأ أخرجه ابن ماجة وغيره، وأعله البيهقي بالاضطراب وبراو فيه أيضا، والبعض قال هو ضعيف بهذا اللفظ مضطرب، وصحيح بلفظ قاء فأفطر. الصحيح حديث ضعيف لا يحتج به حقيقة، حديث مضطرب بهذا اللفظ لا يصح، ومن صحح الحديث قال هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب الوضوء من القيء، غايته أن يدل على الاستحباب. قال: وبما روي عن عمر، أيضا استدل بما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف. رعاف خروج الدم من الأنف، قال هذا عمر وابن عمر قد أوجبا الوضوء من الرعاف. طبعا هذا إن صح ما تسنى لي مراجعته، لكن إن صح وعند مالك في الموطأ إن صح فهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. قال: وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وهذا لا يصح مرفوعا، جاء عند البخاري موقوفا وهي فتوى، وجاء عند أبي داود وغيره مرفوعا ولا يصح. قال: فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس، خارج النجس. فإذا كان الخارج نجسا، سواء كان خرج من أسفل، خرج من أعلى، خرج من أي جهة من الجسد، فهو ناقض للوضوء عنده، وهذه أدلته. قال: وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها، وإن خرجت على جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة، والاستحاضة مرض. يعني إيش دليل الذين لم يفرقوا بين خروج هذه النواقض على جهة الصحة أو على جهة المرض؟ الآن الجمهور لم يفرقوا، وقالوا خرج على جهة الصحة أو على جهة المرض كله يعتبر ناقضا للوضوء. مالك لا، فرق. إيش الدليل؟ المسألة كلها مبنية على قضية الاستحاضة، هذه حديث الاستحاضة استدلوا به. حديث الاستحاضة لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه للمرأة المستحاضة: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، دل هذا على أن الاستحاضة ناقضة للوضوء، هذه حالة مرضية. فبما أنه قد ثبت الأمر بالوضوء في هذه الحالة، إذن كل حالة مرضية تحمل عليها. وهذا الحديث كما ذكرنا ضعيف، وبناء على أنه ضعيف فالتفريق هو الصواب بين حالة الصحة وحالة المرض. قال: وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة، قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط. يعني إذا ذهب حيضها تغتسل وتصلي بس، ما أمرت بالوضوء عند كل صلاة. إذن المسألة مبنية على صحة هذه الرواية. مالك عنده هذه الرواية لا تصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا أن تغتسل من الحيض وتصلي فقط، أما غيره فصححوها وأخذوا بها. قال: وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته، يعني ليس فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الصحيحين. قال: ويختلف في هذه الزيادة فيه، أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة، ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلب الدم، أو على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما، يعني يتفجر ويسيل دما. والراجع عندي في هذا كله، وهو خلاصة الأمر، مذهب مالك رحمه الله، فأنا أقول به: حديث المستحاضة ضعيف لا يثبت، والراجح النظر في الخارج المعتاد والمخرج، خروج من السبيلين، وجهة الصحة لا جهة المرض. فإذا خرج من السبيلين معتاد الخروج على جهة الصحة فهو ناقض الوضوء، وإلا فلا، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس 22 من دروس شرح بداية المجتهد، وصلنا عند قول المؤلف الباب 4 في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده. أقول نقضت المرأة غزلها، يعني فكته وأفسدته. ونواقض الوضوء في الاصطلاح هي مفسدات الوضوء التي إذا طرأت على الشخص أفسدت وضوءه. فنواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته، وهي قسمان: قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه. قال المؤلف: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهذه الآية والحديث يدلان على أن للوضوء نواقض، فهما يدلان على هذا الأصل. قال: واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. يعني الآن المؤلف ينقل لنا إجماعا، العلماء متفقون على أن هذه الخمسة التي ذكرها فيها إجماع: خروج البول، وخروج الغائط، وخروج الريح، والمذي، والودي. هذه خمسة متفق على أنها تنقض الوضوء. طبعا البول والغائط والريح اللي هو الضرار، والمذي والودي، كل هذا قد تبين لكم وعرفتموه سابقا، مثلا ما في داعي نعيد هذا الأمر. قال: لصحة الآثار في ذلك، أي أن هذه الخمسة المذكورة قد صحت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حصل الاتفاق عليها. قال: إذا كان خروجها على وجه الصحة، إذا كان خروجه على وجه الصحة أخرج المرض، حال المرض، يعني إذا كان خروج مثلا المني هذا بسبب المرض، خروج البول بسبب المرض كالذي به سلس بول مثلا، فهذا لم يحصل فيه اتفاق، هذا فيه نزاع وسيأتي إن شاء الله. أما كون خروج الغائط من الدبر ناقضا للوضوء، فدليله من الكتاب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والسنة في حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا دليل من الكتاب ودليل من السنة، والإجماع منعقد أيضا كما ذكر المؤلف ونقله ابن المنذر والنووي كذلك. نقله ابن المنذر في الإجماع والنووي في المجموع. وأما كون خروج البول من الذكر وكذلك المرأة ناقضا للوضوء، فدليله في السنة كما تقدم في حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. والإجماع على هذا أيضا ذكره المؤلف وابن المنذر والنووي وابن قدام، إجماع متحقق في الغائط وفي البول ومنتهي الأمر، والحمد لله هذه نواقض لا إشكال فيها، وهذه أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. وأما خروج الريح من الدبر فدليله السنة والإجماع. السنة حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت يعني من اليمن: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. متفق عليه، يعني ريح تخرج من الدبر. وحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. والإجماع على هذا أيضا ذكره المؤلف وابن المنذر وابن قدامة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني، هكذا جاءت اللفظة في كتاب الإجماع لابن المنذر، قال: وخروج المني، هكذا جاءت المني، وفي الأوسط المذي، خروج المذي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. انتهى. إذن حتى زوال العقل فيه إجماع. ودليل المذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. متفق عليه. وفي رواية عندهما: توضأ واغسل ذكرك. نقل الإجماع عليه المؤلف. وقال ابن المنذر في الأوسط: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. وذكره أيضا ابن قدامة رحمهم الله جميعا. وأما المني فلم يذكره المؤلف، ذكر الإجماع على أنه ناقض للوضوء ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهما. طبعا ابن المنذر صحة اللفظة التي في الإجماع قال: وخروج المني، وظهر أن الثابت عن ابن المنذر خروج المذي. على كل حال يوجد غيره من نقل الإجماع هنا، ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهما أيضا، لكن خالف فيه الشافعية. الشافعية خالفوا في المني إذا خرج هل ينقض الوضوء أم لا. قال النووي في المجموع: ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد وهو المني، فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، أي جمهور الشافعية. ما حجتهم؟ قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، يعني المني عندما يخرج وهو مني شيء واحد خرج يوجب الغسل، فكيف يوجب الوضوء؟ والخارج الواحد لا يوجب غسلا ووضوءا، إما غسل أو وضوء، هكذا القاعدة التي قاعدوها وبنوا عليها. قال: وهذا قد أوجب الجنابة، فيكون جنبا لا محدثا، لا يكون يعني جنبا يعني عليه الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر. على كل هم يوجبون الغسل على جميع الأحوال سواء خرج بلذة أو بغير لذة، ومسبوقون بالإجماع فلا عبرة بمخالفته، وكلام السلف يدل على النقض به. والجمهور يوجبون الغسل إذا نزل المني بلذة وشهوة فقط. شوف الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الشافعية حتى ما تختلط عليك الأمور. الجمهور يقولون إذا نزل المني بشهوة بحالة طبيعية يعني، فهذا يجب منه الغسل، أما إذا لم ينزل بشهوة منه الوضوء. هذا كلام الجمهور، وهذا ما عليه السلف. الشافعية لا، يوجبون الغسل في الحالتين. في كلام الشافعية أشد، مذهب الشافعية أشد. الشافعية يوجبون الغسل سواء نزل المني بشهوة أم نزل بغير شهوة. الجمهور لا. على كل حال موضوعنا الآن المني هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الإجماع منعقد قبل الشافعية على أنه ينقض الوضوء، بس خلاص. لكن بعض أهل العلم قال هم لم يخالفوا الإجماع أصلا. لماذا؟ قال لأنهم يوجبون الغسل شيء زائد عن الوضوء أصلا، فما عندهم ناقضين للإجماع. خاصة هذا ممكن يصح إذا قلنا بأنه لا يجب أن ينوي رفع الحدثين بل نية الغسل كافية، ففي هذه الحالة يكون يعني عندهم شيء زائد عن الوضوء. لكن إذا قلنا يجب عليه أن ينوي النيتين، نية رفع الجنابة ونية الوضوء، هنا يحصل أو يصير خلافهم في هذه الحالة مؤثرا وناقضا للإجماع، والله أعلم. على كل حال الإجماع منعقد قبلهم والحمد لله. وأما الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، فذكر المؤلف وابن قدامة في المغني وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على أنه ناقض للوضوء. هذه النواقض التي ذكرها المؤلف وزيادة. ماذا قال بعد هذا؟ قال ويتعلق بهذا الباب ما اختلفوا فيه، لأن انتهى مما أجمعوا عليه وسيدخل في الكلام فيما اختلفوا فيه من نواقض الوضوء. قال ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. جعل هذه المسائل كقواعد لهذا الباب بإمكانك أن تنطلق منها. المسألة الأولى، اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب. إذن المسألة الأولى إيش؟ خروج النجاسة من الجسد هل ينقض الوضوء أم لا؟ كلمة النجاسة هذه عامة تشمل كل ما هو نجس، سواء كان بولا أو برازا أو دما على من يقول بنجاسة الدم، أو قيئا على من يقول بنجاسة القيء، وهكذا. كل ما هو نجس إذا خرج من الجسد هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألتنا الآن، وهي مسألة فيها عموم كل نجس، فتجعلها قاعدة عندك. كل نجس يخرج من الجسد على وجه الصحة أو على وجه المرض هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ الآن النزاع في هذه المسألة. قال عندنا ثلاث مذاهب أو ثلاثة مذاهب في المسألة، هاتي لنرى. قال فاعتبر قوم في ذلك الخارجة وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج. هذا المذهب الأول. المذهب الأول، هؤلاء نظروا إلى ماذا؟ هؤلاء نظروا إلى الخارج. إيش يعني الخارج؟ يعني ما يخرج من الجسد، إيش نوعه؟ ما خرج من جسم الإنسان، هل هو نجس أم طاهر؟ فإذا كان نجسا قالوا هو ناقض للوضوء، إذا لم يكن نجسا لا يكون ناقضا للوضوء. هل اعتبروا المحل الذي يخرج منه الخارج؟ هل خرج من الدبر؟ خرج من القبل؟ خرج من الفم؟ إلى آخر لم يعتبروا هذا، ما نظروا إليه. هل اعتبروا حال الصحة وحال المرض ففرقوا بينهما؟ لا. إذن هؤلاء عندهم قاعدة واحدة، الذي يخرج من الجسد إذا كان نجسا فهو ناقض للوضوء، بس انتهينا، سهلة. وتبني على هذا، إذا قلت إن الدم نجس فإذا خرج من الجسد ها فهو ناقض للوضوء، انتقض وضوءك. يعني حتى حبة في جسدك إذا ضغطتها وأخرجت الدم منها ينتقض وضوءك بهذا. هذا على قول من لا يفرق بين منهم بين القليل والكثير، لأن في بعضهم فرق بين القليل والكثير. قال فاعتبر قوم في ذلك الخارج، يعني من جسم الإنسان وحده بغض النظر عن المخرج، قال من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، يعني جهة الصحة أم على جهة المرض. لاحظ عندي هنا ثلاث أشياء تركز عليها هذه، لأن النزاع المذاهب فيها. أول شيء الخارج، هل هو نجس أو طاهر أم طاهر. ثاني شيء المخرج، مكان الذي خرج منه هذا الشيء، هل خرج من القبل، من الدبر، خرج من الفم، خرج من الجسد، من أعضاء الجسم كلها. ها الأمر الثالث، هل خرج على وجه الصحة في الوضع المعتاد أم أنه خرج نتيجة مرض. هذه ثلاث أشياء تنظر إليها في المذاهب هذه التي معنا. هذا المذهب الأول ما نظروا فيه إلا إلى شيء واحد وهو الخارج، هل هو نجس أم طاهر. فإذا كان نجسا فهو ناقض الوضوء، وإذا كان طاهرا فلا. قال وهو أبو حنيفة الذين اعتبروا هذا واعتمدوا عليهم، وهو كان مذهبا له، هو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة، ولهم من الصحابة السلف، فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، كالدم والرعاف الكثير. الرعاف له خروج الدم من الأنف إذا كان كثيرا، شفتونا الآن إذا كان كثيرا، البعض يفرق بين القليل والكثير. والفصد، الفصد هو شق العرق لإخراج الدم منه، برضو خروج دم يعني. والحجامة، برضو إخراج دم. والقيء، على من يقول بنجاسة القيء. إلا البلغم عند أبي حنيفة، أبو حنيفة استثنى البلغم فقال لا ينقض الوضوء. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إنه، يعني البلغم، إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، عفوا هنا إنه أي القيء، إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. هذه المذاهب، هذه هي المذاهب، أو هذا المذهب الأول. الآن ننتقل إلى المذهب الثاني. قال واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، هؤلاء نظروا إلى إيش؟ عندنا ثلاث أشياء قلنا نحن، صح؟ الخارج وموضع الخروج وعلى جهة الصحة أم على جهة المرض. هؤلاء الآن نظروا إلى المخرج اللي هو موضع الخروج، محل الخروج، فقالوا الذكر والدبر إذا خرج من الذكر أو الدبر، إذا خرج من الذكر أو الدبر فينقض الوضوء. فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء، من أي شيء خرج من دم أو حصن أو بلغم، وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. هؤلاء فرقوا بين النجس والطاهر أم لم يفرقوا؟ لم يفرقوا، فما نظروا إلى هذا، ما نظروا إلى كونه نجسا أو ليس من أم ليس من نجس. نظروا إلى كونه خرج على جهة الصحة أم على جهة المرض؟ لا، ما نظروا إلى هذا، نظروا إلى شيء واحد وهو المخرج، محل الخروج، من أين خرج هذا الشيء سواء كان طاهرا أو نجسا. فقالوا إذا خرج من الذكر والدبر فهو ناقض للوضوء، يعني إذا خرج من غير هذين المخرجين فلا يكون ناقضا للوضوء بس. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. إذن هؤلاء عندهم النقض الوضوء يكون بالخروج من السبيلين، خروج الطاهر أو خروج النجس لا فرق، هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث، واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج. اعتبروا الثلاثة، اعتبروا إيش؟ الثلاثة، الخارج والمخرج وصفة الخروج. الخارج هل هو اعتبروه يعني لابد أن يكون نجسا، والمخرج اعتبروا المخرج أيضا، فقالوا إذا كان خرج من السبيلين من الذكر أو من الدبر ينقض الوضوء. وصفة الخروج قالوا إذا كان الخروج على حال الصحة لا على حال المرض ينقض الوضوء، أما إذا كان على حال المرض فلا ينقض الوضوء. فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه، مما هو معتاد خروجه، يعني لم يخصوه بس بالنجس، قالوا مما هو معتاد خروجه. قال وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، ففرقوا بين المعتاد وغير المعتاد. قال إذا كان خروجه على وجه الصحة، يعني إذا خرج على وجه المرض لا ينقض الوضوء، قالوا فهو ينقض الوضوء. لاحظ هنا ثلاث قيود عنده: الخروج من السبيلين، مما هو معتاد الخروج، وأن يكون الخروج على وجه الصحة، هذه ثلاث قيود. قال فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا، ولا في السلس، وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. إذن عندنا ثلاث قيود: الخارج من السبيلين، مما هو معتاد الخروج، هذا نوع الخارج، مما هو معتاد الخروج، والثالث الأخير وهو على وجه الصحة. إذا خرج الشيء على بهذه القيود الثلاثة، بهذه الصفات الثلاثة، يكون ناقضا للوضوء وإلا فلا. هذا قول مالك وأكثر أصحابه. قالوا بناء على ذلك الدم، لأن خروج الدم من السبيلين ليس معتادا، والحصاء حجارة صغيرة تخرج أحيانا في حال المرض، والدود كذلك، هذا كله لا ينقض الوضوء عنده، لأنه هذا ليس معتادا خروجه من هذا المحل. ولا في السلس، السلس الآن هو بول يخرج من الذكر، لكن لا يخرج في حال الطبيعة، الوضع الطبيعي، هذا يخرج نتيجة مرض يكون عند الإنسان، تنزل منه قطرات من البول. فهذا عند المالكية لا يعتبر ناقضا للوضوء، بخلاف الجمهور يعتبرونه ناقض. إذن هم يفرقون بين حال الصحة وحال المرض، يعني المالكية. هنا في هذا المذهب أنا لما ذكرت قلت اعتبر قوم آخرون الخارج، قلت اعتبروا النجس، لا هم لم يعتبروا النجس فقط، هم كان القاعدة عندهم الضابط هو المعتاد وغير المعتاد، فننتبه لهذه. لأنه يرد على ذلك، لو قلنا النجس فقط يرد على ذلك المني، المني عندهم ناقض الوضوء وهو طاهر، ما أذكر الآن هم يقولون بطهارته أم لا، لكن على كل حال الضابط الذي ذكره المؤلف قال هو ما خرج مما هو معتاد خروجه. إذن هذا هو مذهب مالك وجل أصحابه، يعني أكثر أصحاب مالك على هذا المذهب. هذه هي المذاهب الثلاثة في هذه المسألة. قال والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار، بذلك تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات. يعني لماذا أجمع العلماء وجاءت الأدلة بهذه الأشياء المذكورة خاصة للغائط والبول والريح والمذي، وأنها إذا خرجت من السبيلين تعتبر ناقضة للوضوء، ما هي العلة في ذلك؟ فننظر إلى العلة كي نحمل عليها غيرها ونلحق بها غيرها بناء على العلة التي نختارها. فقال في ذلك ثلاثة احتمالات. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله. هؤلاء قالوا المقصود بالحكم هي هذه الأشياء بأعيانها، اللي هي الغائط والبول والريح والمذي، هذه الأشياء التي أجمعوا عليها والتي فيها نصوص ولا يشمل غيرها. فرأى هؤلاء أن علة الحكم خاصة بهذه الأشياء بعيانها. قالوا هذا مذهب مالك، وهذا مذهب مالك. قال والاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. هذا ما أخذه، فصار الحكم عند هؤلاء الذين أخذوا بهذا الاحتمال يشمل كل نجس خرج من البدن، لأن نظرتهم في الأمر كيف، قالوا هذه طهارة، الوضوء طهارة، والطهارة يؤثر فيها إيش؟ النجس. إذن كل نجس يخرج من الجسد فيعتبر ناقضا للوضوء. فصار عندهم عموم الآن، من خلال النظر إلى هذه العلة. فكل نجاسة تخرج من الجسم تنقض الوضوء، سواء خرجت من القبل أو الدبر أو من غيرهما. فهؤلاء نظروا إلى الخارج يجب أن يكون نجسا، ولم ينظروا إلى مكان الخروج، خرج من القبل، خرج من الدبر، خرج من بقية الجسد، لم ينظروا إلى هذا، فنظروا فقط إلى أن العلة هي خروج النجاسة، فقالوا كل نجس يخرج من الجسد ينقض الوضوء. مولاي أصحاب القول الأول الذين ذكرناهم سابقا، ومنهم أبو حنيفة وأحمد. والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، يعني خاصة من القبل والدبر، فما نظروا إلا إلى المخرج، مكان الخروج، يعني هل هو القبل والدبر أم غيرهما. الذين أخذوا بهذا الاحتمال نظروا إلى مكان الخروج لا إلى الخارج، يعني ما خرج من السبيلين القبل والدبر ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو طاهرا. وهذا طبعا مذهب الشافعي رحمه الله. قال فيكون على هذين القولين الأخيرين، اللي هو الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام، يعني هي جاءت النصوص أو الإجماع في أشياء خاصة لكن المراد ما هو عام من هذا، والعموم هذا عند أصحاب الاحتمال الثاني في كل نجس، وأصحاب الاحتمال الثالث في كل ما خرج من السبيلين. قال ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه. يعني ليس عاما، هو ورد خاصا بهذه الأشياء ويبقى فيها فقط فلا يشمل غيرها. قال فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلفا أي عام هو الذي قصد به، هل عام الخارج أم العام اللي هو المخرج. قال فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، هذا دليل مالك رحمه الله. قال يقوي مذهبه، إيش هو دليله؟ قال الأصل إذا ورد خصوص فالأصل أن المراد هو هذا الخصوص حتى يأتي دليل يدلنا على العموم. قال والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق. شوف الآن الشافعي ليش خص السبيلين دون بقية الجسد، ليش ما قال من كل خارج زي ما قال أبو حنيفة وغيره، قال لأننا نظرنا إلى خارج واحد ها اللي هو إيش الريح، إذا خرجت من أسفل نقضت الوضوء، وإذا خرجت من أعلى الريح الذي يخرج بالتقرع مثلا اللي هو الجشاء تجشؤ، إذا خرجت من أعلى من الفم لا تنقض الوضوء، لكن إذا خرجت من أسفل نقضت الوضوء. إذن هذا يدل على إيش؟ على أن اختلاف المخرج له أثر، اختلاف المخرج له أثر، فليس كل خارج من أي مكان ينقض الوضوء، بل الخارج من مكان محدد وهو السبيلين. هذه وجهة نظر الإمام الشافعي رحمه الله. قال وكلاهما ذات واحدة، يعني الريح هي الريح سواء خرجت من فوق ولا من تحت هي الريح، فلماذا كانت ناقضة من أسفل وغير ناقضة من أعلى؟ لأن المخرج اختلف، هكذا قال. قال والفرق بينهما اختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف. قال فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج، يعني هذا يدل على أن إيش علة النقض هي مكان الخروج، محل الخروج، من أين خرج. قال المؤلف وهو ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. فهنا المؤلف قال ليش القضية قضية مخرج أو عدم مخرج، لا، القضية أن الريح التي تخرج من أعلى مختلفة عن الريح التي تخرج من أسفل، فلذلك ضعف قول الشافعي رحمه الله. قال وأبو حنيفة يحتج بأن المقصود بذلك هو الخارج النجس، لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة كما تقدم في كلامه، كون هذه طهارة، الوضوء طهارة تسمى طهارة، والنجاسة تؤثر في الطهارة، إذن هي المعتبرة في نقض الوضوء، هكذا وجهة نظري. قال وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، يعني الحسية، أعني طهارة النجس، يعني الفرق بين طهارة الوضوء، هذه طهارة تسمى طهارة حكما شرعا، أما طهارة النجس هي تنظيف النجاسة، هذه تسمى طهارة حسية معنوية، أما تلك فطهارة حكمية. قال وإن كانت تختلف هذه طهارة حكمية وهذه طهارة عينية، لكن في النهاية هي طهارة فيؤثر فيها النجس. قال وبحديث ثوبان، واحتج أيضا بحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا الحديث قاء وتوضأ أخرجه ابن ماجه وغيره وأعله البيهقي بالاضطراب وبراو فيه أيضا، والبعض قال هو ضعيف بهذا اللفظ مضطرب، وصحيح بلفظ قاء فأفطر. الصحيح حديث ضعيف لا يحتج به حقيقة، حديث مضطرب بهذا اللفظ لا يصح، ومن صحح الحديث قال هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب الوضوء من القيء، غايته أن يدل على الاستحباب. قال وبما روي عن عمر، أيضا استدل بما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف، رعاف خروج الدم من الأنف، قال هذا عمر وابن عمر قد أوجبا الوضوء من الرعاف. طبعا هذا إن صح ما تسنى لي مراجعته، لكن إن صح وعند مالك في الموطأ إن صح فهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. قال وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وهذا لا يصح مرفوعا، جاء عند البخاري، موقوفا وهي فتوى، وجاء عند أبي داود وغيره مرفوعا ولا يصح. قال فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس، خارج النجس، فإذا كان الخارج نجسا سواء كان خرج من أسفل، خرج من أعلى، خرج من أي جهة من الجسد، فهو ناقض للوضوء عنده، وهذه أدلته. قال: وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها، وإن خرجت على جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة، والاستحاضة مرض. يعني إيش دليل الذين لم يفرقوا بين خروج هذه النواقض على جهة الصحة أو على جهة المرض؟ الآن الجمهور لم يفرقوا وقالوا خرج على جهة الصحة أو على جهة المرض كله يعتبر ناقضا للوضوء. مالك لا، فرق. إيش الدليل؟ المسألة كلها مبنية على قضية الاستحاضة، هذه حديث الاستحاضة استدلوا به. حديث الاستحاضة لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه للمرأة المستحاضة: وتوضئي لكل صلاة. وتوضئي لكل صلاة دل هذا على أن الاستحاضة ناقضة للوضوء، هذه حالة مرضية. فبما أنه قد ثبت الأمر بالوضوء في هذه الحالة، إذن كل حالة مرضية تحمل عليها. وهذا الحديث كما ذكرنا ضعيف، وبناء على أنه ضعيف فالتفريق هو الصواب بين حالة الصحة وحالة المرض. قال: وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة، قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط. يعني إذا ذهب حيضها تغتسل وتصلي بس، ما أمرت بالوضوء عند كل صلاة. إذن المسألة مبنية على صحة هذه الرواية. مالك عنده هذه الرواية لا تصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا أن تغتسل من الحيض وتصلي فقط، أما غيره فصححوها وأخذوا بها. قال: وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته، يعني ليس فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الصحيحين. قال: ويختلف في هذه الزيادة فيه، أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة، ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلب الدم أو على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما، يعني يتفجر ويسيل دما. والراجح عندي في هذا كله وهو خلاصة الأمر مذهب مالك رحمه الله، فأنا أقول به: حديث المستحاضة ضعيف لا يثبت، والراجح النظر في الخارج المعتاد والمخرج خروج من السبيلين وجهة الصحة لا جهة المرض. فإذا خرج من السبيلين معتاد الخروج على جهة الصحة فهو ناقض الوضوء، إلا فلا، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر اليوم.